لنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين.
آمين.
يقول في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع شرح زاد المستقنع كتاب الرضاع إلى أن قال: فمتى أرضعت امرأة طفلا دون الحولين صار المرتفع ولدها في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة وفي المحرمية دون وجوب النفقة والعقل والولاية وغيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. فبعد أن تقدم معنا ذكر أصول المسائل في كتاب الرضاع من التعريف والحكم والأدلة والأركان والشروط، وأن من شرط ثبوت الرضاع أن يكون في الحولين على الراجح، وأن يكون بعدد 5 رضاعات على الراجح أيضا، وأن يكون الرضاع من آدمية، فإذا ثبت هذا الرضاع ترتبت عليه أحكام. أراد المصنف رحمه الله أن يفرع هذه الأحكام على ما تقدم من أصل، فقال: فإن أرضعت، فالفاء للتفريع، وما سيذكره هو آثار ثبوت الرضاع. فمن آثار ثبوته أن المحرمية تثبت بين الرضيع والمرضعة وصاحب اللبن وأصولهما وفروعهما وحواشيهما، وكذلك تثبت حرمة النكاح على التفصيل الذي سيأتي. قال رحمه الله: فإن أرضعت،
فمتى أرضعت
امرأة طفلا صار ابنا لها، صار ابنا لها من الرضاع. والمحرمات من الرضاع للعلماء رحمهم الله طريقتان في ضبطهم: طريقة العد وطريقة الضبط. طريقة العد هي طريقة القرآن، أن يعمل فيها بوفق ما جاء في آية النساء في قوله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم. فالمحرمات كما تقدم في كتاب النكاح من النسب 7، وقد قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. المحرمات من النسب 7 في قوله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم. فالأم من النسب محرمة، والأم من الرضاع محرمة، وبناتكم، فالبنت من النسب محرمة فتحرم البنت من الرضاع، وأخواتكم، فالأخت من النسب محرمة فكذلك الأخت من الرضاع، وعماتكم، فعمتك التي هي أخت أبيك أو أخت جدك محرمة عليك من النسب فكذلك هي محرمة عليك من الرضاع، العمة من الرضاع، وخالاتكم وهي أخت الأم أو أخت الجدة محرمة من النسب فتحرم من الرضاع، وبنات الأخي، فبنات الإخوة محرمات من النسب كذلك بنات الأخي من الرضاع محرمات على الراضع، وبنات الأخت، وهذه هي 7، 7 محرمات من النكاح. من المحرمات التي تقدمت معنا في باب النكاح المحرمات بالمصاهرة، وهن 4 في هذه الآية وفي غيرها. المحرمات من المصاهرة، وهن زوجة الأب في قوله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، سواء كان الأب القريب أو البعيد. فالأب من النسب تحرم زوجته على ابنه أو ابن ابنه أو ابن بنته، وكذلك حليلة الابن، وجاءت في آية النساء التي كانت معنا في قوله عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وأم الزوجة جاءت في هذه الآية في قوله عز وجل وأمهات نسائكم، فأم زوجتك من النسب محرمة عليك بمجرد بالمصاهرة عفوا محرمة عليك بمجرد العقد على بنتها. والرابعة هي حليلة، هي الربيبة، هي ربيبة الزوج وهي بنت الزوجة في قوله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهؤلاء أربع محرمات بالمصاهرة، فهل يحرمن أيضا بالرضاع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة. فهل يقتصر في التحريم بالرضاع في ما يقابل المحرمات السبع من النسب، أو أن التحريم يشمل الجميع المحرمات من النسب يحرمنا أيضا من الرضاع، والمحرمات أيضا بالمصاهرة يحرمنا أيضا بالرضاع؟ فعليه إذا قيل بهذا فزوجة أبيك من الرضاع تحرم عليك، وحليلة أي زوجة ابنك من الرضاع تحرم عليك، وبنت زوجتك من الرضاع تحرم عليك، وأم زوجتك من الرضاع تحرم عليك. قولان للعلماء: القول الأول أن التحريم يقع أيضا بالمصاهرة، وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم، هو قول أكثر أهل العلم منهم الأئمة الأربعة، أن التحريم يثبت بالنسب، ما يثبت بالنسب وما يثبت بالمصاهرة يحرم أيضا في الرضاع. قالوا لعموم النصوص في مثل قوله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فكما أن زوجة الأب من النسب تحرم، فزوجة الأب من الرضاع تحرم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال عز وجل وحلائل أبنائكم، وحلائل أبنائكم يعني زوجة الابن، وزوجة الابن من النسب تحرم عليك، فكذلك تحرم زوجة الابن من الرضاع. وأجابوا عن قوله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أن هذا القيد يخرج الابن من التبني ولا يخرج الابن من الرضاع، فحليلة الابن من الرضاع من التبني تجوز، هي ليست من المحرمات. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم بالرضاع لا يكون بسبب المصاهرة، وهذا القول حكي عن شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، وأظهره وانتصر له ابن القيم رحمه الله في المجلد الخامس من الزاد. واستدلوا بأن الله عز وجل فرق بين النسب والمصاهرة في قوله عز وجل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهر. واستدلوا أيضا بدلالة السياق في الآية، في آية النساء، فإن المحرمات بالرضاع في الآية جاءت في سياق المحرمات من النسب، ثم ذكر بعدهن المحرمات بالمصاهرة، فقال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ثم قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، بعدها وأمهات نسائكم، رجع إلى المصاهرة، ففصل بين النسب والمصاهرة بالمحرمات من الرضاع. فقال ابن القيم رحمه الله لم يرد في الآية لا بالنص ولا بالإشارة ولا بالإيماء أنه أراد أيضا أن تحرم النساء بسبب المصاهرة من جهة الرضاع، هذا وجه قولهم، والذي يظهر والله أعلم أن التحريم يقع كذلك بسبب المصاهرة إذا كان عن طريق الرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وزوجة الابن من النسب تحرم، فتحرم زوجة الابن من الرضاع، وزوجة الأب من النسب تحرم، فزوجة الأب من الرضاع تحرم، وأم الزوجة وأم الزوجة من النسب تحرم، فكذلك أم الزوجة من الرضاع تحرم، وبنت الزوجة كذلك من النسب تحرم، فكذلك بنت النسب الزوجة من الرضاع تحرم. لكي تجتمع لك هذه المسألة، المحرمات من الرضاع منهن اثنتان نص الله عليهما، وهما الأمهات، أمك من الرضاع وأختك من الرضاع. البنت من الرضاع، بنتك من الرضاع تحرم بطريق الأولى، فإذا كانت الأخت تحرم من الرضاع فالبنت بطريق الأولى، وسائر المحرمات يثبت تحريمهن بالسنة بقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا ضابط العد، فتقول أمي من الرضاع التي أرضعتني تحرم علي، بنتي من الرضاع التي رضعت، بنتك من الرضاع هي التي رضعت من زوجتك، التي رضعت من زوجتك هذه بنتك من الرضاع تحرم عليك، أختك من الرضاع التي رضعت من أمك أو رضعت أنت وهي من زوجة لأجنبي هذه أختك من الرضاع، خالتك من عمتك من الرضاع هي أخت أبيك من الرضاع صاحب اللبن، خالتك هي من الرضاع هي أخت المرضعة، وهكذا. هذه طريقة العد. طريقة الضبط، هناك أركان في الإرضاع: المرضعة والراضع وصاحب اللبن. فصاحب اللبن تنتشر الحرمة بين الراضع وبينه في أصوله وفروعه وحواشيه ما عدا فروعهم، احفظ هذا الضابط وسيتضح في كلام المصنف رحمه الله. صاحب اللبن تنتشر الرضاعة، تنتشر الحرمة بين الراضع وبينه في الأصول والفروع والحواشي دون فروعهم، دون فروع الحواشي. المرضعة أيضا كذلك تنتشر الحرمة بين الراضع والمرضعة في أصولها وفروعها وحواشيها دون فروع حواشيها، سيتضح الكلام بالأمثلة التي ستأتي، لكن نقدم بهذا حتى لا يشكل ما سيذكره المصنف. الثالث هو الراضع. الراضع لا تنتشر الحرمة إلا في فروعه هو، فحرمة الرضاع لا تنتشر إلى أصوله ولا إلى فروع ولا إلى حواشيه، لا تنتشر إلى أصوله ولا إلى حواشيه ولا إلى فروعه، وإنما يقتصر التحريم عليه هو وعلى فروعه وعلى أولاده. سيتضح الأمر إن شاء الله في ما سيذكره المصنف، لكن الذي يذكره أعده أنت إلى هذا الأصل، إلى هذه القاعدة. فقوله هنا: فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ابنا لها من الرضع، صار ابنا لها من الرضع، ترتب عليه ثبوت المحرمية وثبوت التحريم. ثبوت المحرمية ترتب عليه أمران، وهو جواز النظر، جواز الخلوة، هذه ثبوت المحرمية، كذلك جواز السفر بها وهو نوع من الخلوة، وثبوت التحريم فتحرم عليه لأنها صارت أما له من الرضاع، وهو صار ابنا لها من الرضاع. نعم.
قال رحمه الله: فمتى أرضعت امرأة طفلا دون الحولين صار المرتفع ولدها
في الحولين، خمس رضعات بالشروط المتقدمة، صار ابنا لها من الرضاع. نعم.
صار المرتفع ولدها في تحريم النكاح،
صار المرتضع ابنا لها، هذا يسمى الراضع ويسمى المرتضع، هي تسمى المرضع أو تسمى المرضعة. وللفائدة، يقال المرضع والمرضعة، والأصل أن يقال المرضع، والمرضع هي التي يتأتى منها الإرضاع ولو لم تكن تباشره. فالأسماء والأوصاف التي لا يشرك الذكر فيها الأنثى لا تلحقها تاء التأنيث، كطالق وناشز وحامل وحائل، فلا يقال طالقة ولا حاملة ولا ناشزة، لأن الذكر لا يشرك في هذه الأوصاف أو هذه الأسماء. إلا في المرضعة جاءت في قوله عز وجل في آية سورة الحج: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ولم يقل المرضع. قال المفسرون: لحقتها تاء التأنيث للدلالة على شدة الهول الذي وقع لها، فإن المرأة تذهل عن رضيعها إذا كان بعيدا عنها، لكن أن تذهل عنه وهو يباشر الرضاع هذا بعيد، لكن من هول يوم القيامة تذهل عنه وهو يرضع. فالمرضعة التي تباشر الإرضاع حالا، أما المرضع فهي التي من طبيعتها أن تتعاطى الإرضاع. فهذه المرأة المرضع تصبح أما للراضع أو للرضيع، صارت أما له. نعم،
صار ولدها في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة وفي المحرمية.
لاحظ أربعة: في إباحة، في تحريم التحريم النكاح. هذا أولا، وإباحة الخلوة والنظر، ثم قال والمحرمية، فصلها عن ما قبلها، ليس لإباحة المحرمية بل تثبت المحرمية. نعم، دون زاد الشافعية كما ذكرنا في المجلس الماضي عدم انتقاض الوضوء بلمسه لها لأنها صارت من ذوات المحارم. نعم،
دون وجوب النفقة.
دون وجوب النفقة، فلا التحريم الذي يثبت بالرضاع لا يشبه النسب من كل وجه، ولذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم فقط، فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقل يجب من الرضاع ما يجب من النسب، ولذلك لا يجب بسبب الرضاع نفقة، ولا يحصل بسبب الرضاع إرث، ولا تجب بسبب الرضاع صلة، لا تجب بها صلة، ولا يثبت بسبب الرضاع ولاية، لا على المال ولا ولاية النكاح، ليس له أن ينكح أن يزوج بنته من الرضاع، لا يكون وليا له. واضح؟ لأن الرضاع سبب قاصر بخلاف النسب، النسب يثبت به المحرمية والتحريم، ويثبت مع ذلك وجوب النفقة والإرث والولاية ووجوب الصلة. فصلة الأم من الرضاع ليست بواجبة لكنها مستحبة، وهي السنة، كما فعل عليه الصلاة والسلام، فقد بسط رداءه لأمه بالجعرانة بعد حنين، وبسطه أيضا واستقبل أخته الشيماء من الرضاع. فصلة الأم من الرضاع والأخت والبنت من الرضاع هذه سنة، لكنها ليست بواجبة ولا يلعن قاطعها.
دون وجوب النفقة والعقل والولاية وغيرها.
والعقل، ما هو العقل؟ الديات، الديات. فلو قتل ابنه أو أخوه من الرضاع فلا تجب الدية على عاقلته من الرضاع، بل تجد على عاقلته من النسب. نعم، سمي عقلا لأنهم كانوا يعقلون الإبل عند بيت أولياء المجني عليه، يعقلونها 100 من الإبل وتنقطع الخصومة بينهم وبينهم، أو قيل هي عاقلة لأنها تعقل، يعني تحجر على ابنها وقريبها وتمنعه من العدوان على الآخرين حتى لا تتحمل الدية. نعم،
والولاية.
والولاية كذلك في المال أو في النكاح. نعم،
وغيرها.
وغيرها كالإرث ووجوب الصلة. نعم،
وصار المرتضع أيضا فيما تقدم فقط ولد من نسب لبنها إليه بحمل.
وصار المرتضع ولدا لمن نسب لبنها إليه، هذا الذي يسميه الفقهاء لبن الفحل، هي أم له وصاحب اللبن أب له، صارت أما وصار صاحب اللبن أبا. إثبات التحريم بلبن الفحل هو قول أكثر الفقهاء، قال ابن عبد البر رحمه الله هو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام، وهو قول الأئمة الأربعة، ونقله الوزير ابن هبير رحمه الله اتفاقا. وحكي عن سعيد بن المسيب رحمه الله وعن ابن الزبير وعن جماعة من الصحابة غير مسمين كما ذكر الموفق رحمه الله أنهم قالوا التحريم لا ينتشر جهة صاحب اللبن، وإنما هو مختص بالمرأة، لأن الله عز وجل قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فينتشر في جهة المرأة فحسب وفي جهة الراضع. تقدم معنا قبل أن صاحب اللبن أيضا تنتشر الحرمة إليه وإلى أصوله وفروعه وحواشيه دون فروع الحواشي، وهذا هو الصحيح وهو قول أكثر أهل العلم وشبه إجماع. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها كما ثبت في الصحيحين أن أفلح أخا أبي القعيس أراد أن يستأذن عليها، فقالت والله لا أذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرجل تعني أبا القعيس ليس هو أرضعني وإنما أرضعتني امرأته، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذني له فإنه عمك من الرضع، فإنه عمك، اتفق عليه، عمها من الرضاع. لماذا؟ لأن امرأة أبي القعيس هذا الذي أراد أخوه أن يدخل على عائشة أرضعتها، فصار إخوته أعماما لعائشة رضي الله عنها. إذا ثبتت العمومة ثبتت الأبوة من باب أولى، فأبو القعيس هذا أب لعائشة من الرضاع، وإخوانه أعمام لها من الرضاع، وأخواته عمات لها من الرضاع، والمرضعة أم لها من الرضاع، وأخوات المرضعة خالات لها من الرضاع، وبنات المرضعة أخوات لها من الرضاع. نعم، فهذا الذي أشار لي، وصار من نسب لبنها إليه وهو الزوج التي هي فراش له، أو طلقت منه ولم تتزوج بعد فاللبن لا زال له، أو طلقت وتزوجت من آخر، فإن طلقت وتزوجت من آخر وحملت وتغير لبنها وزاد فالأب هو الزوج الثاني لا الأول، على تفصيل بين الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة، إذا زاد اللبن أو لم يزد، إذا مات زوجها الأول هل يكون أبا كذلك مع المفارقة أم تنقطع الأبوة بعد 4 سنوات وهي أقصى مدة الحمل. في تفصيل في هذه المسألة نتركه خشية التشتت.
وصار المرتضع أيضا فيما تقدم فقط ولد من نسب لبنها إليه،
فيما تقدم فقط يعني في المحرمية والتحريم، صار أبا لمن نسب،
ولد من نسب لبنها إليه بحمل، أي
بحمل يعني بسبب حمل أو بسبب وطء أو بسبب وطء. إذا لو كانت بكرا لم تتزوج ورضع منها فهي أمه من الرضاع، من أبوه من الرضاع؟ ليس له أب، هذه حالة من الحالات، أن يكون له أب وأم، أو يكون له أب بلا أم، أو أم بلا أب من الرضاع. فهنا إذا كانت تحت رجل فهو صاحب اللبن، وتثبت المحرمية والتحريم بين الراضع وبينه أيضا، سواء وقع هذا بسبب الحمل بعد حمل أو بعد مجرد الوطء، وسواء كان هذا الوطء من نكاح صحيح أو من نكاح شبهة أو وطء شبهة، أو سواء كان الحمل هذا وقع من جماع أو أنها استدخلت ماء الرجل هذا فحملت منه، فلبنها لهذا الرجل لأن الولد ينسب إليه. نعم.
ولد من نسب لبنها إليه بحمل، أي بسبب حملها منه ولو بتحملها ماء أو وطء بنكاح أو شبهة،
استدخلت ماءه أو وطئها بنكاح، وطئها يعني بلا حمل، ما حملت، مجرد الوط ثاب لبنها، فإذا أرضعت أحدا فهذا الراضع ابن لصاحب اللبن ولو لم يكن له أولاد منها، يعني لو لم حتى لو لم يولد له، ولو كان عقيما متزوج امرأة وثاب لبنها وأرضعت صار له ابن من الرضع. نعم، يعني هذا بمعنى قوله أو وطئ، يعني ولو بمجرد الوطئ،
أو وطئ بنكاح أو شبهة،
وطئها في نكاح صحيح أو حتى في نكاح فاسد كما تقدم، أو وطئها بشبهة. لو وطئها بشبهة، والشبهة شبهتان، شبهة في الاعتقاد وشبهة في العقد. في الاعتقاد وطئها يظنها الزوجة فحملت وأرضعت فالولد له، كما لو أنها فالولد له نسبا هذا الذي حملت به، فلو أرضعت مع هذا الولد ولدا آخر كان إبنا له من الرضع أيضا. نعم،
بخلاف من وطئ بزنا لأن ولدها لا ينسب إليه.
هذه مسألة تقدمت، الزنا لا يثبت به النسب فلا يثبت به الرضاع، من زنى بامرأة فولدها ينسب إليها ولا ينسب إلى أبيه الزاني ولو استلحقه، لا يلحق به، لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، الزاني ليس له للحجر. فكذلك لو زنى بامرأة فثاب لبنها بسبب الزنا وأرضعت فالراضع هذا ولد لها من الرضاع، لكنه ليس بولد لمن؟ للزاني، لا يكون ولد للزاني، لأن الولد لا يثبت نسبه له فالرضاع من باب أولى.
بخلاف من وطئ بزنا لأن ولدها لا ينسب إليه فالمرتضع كذلك،
وإنما ينسب إليها فيقال فلان ابن فلانة أن عرفت، أو ينسب إلى مجهول لا ينتسب إلى أحد، إلى معين، لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، ولذلك الذي يستلحق اللقطة لا يجوز أن ينسبه إليه، محرم هذا، يجعله منسوبا لي مجهول فيقول هذا عبد الله ابن عبد الرحمن فقط، لأنه لو نسبه إليه زاحم أولاده في الميراث وثبتت بينه وبينهم المحرمية والحرمة كذلك، فلا يجوز هذا.
وصارت محارمه أي محارم الواطئ اللاحق به النسب كآبائه وأمهاته وأجداده وجداته وإخوته وأخواته وأولادهم وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته محارمه.
وصارت محارمه يعني محارم الواطي اللي هو صاحب اللبن، محارمه يعني محارم لمن؟ للمرتضع، هذا مختصر العبارة، صارت محارم الواطي محارمه أصول وفروع وحواش وفروع للحواشي، فروع الحواشي هذا لا تثبت بينه وبينهم التحريم، التحريم يثبت بينه وبين صاحب اللبن وأصول صاحب اللبن وهم آباؤه، ولذا قال إنه كآبائه وأجداده وأعمامه وعماته وإخوته وأخواته، آبائه وأجداده هؤلاء هم الأصول، هؤلاء هم الأصول، أعمامه وعماته وإخوته وأخواته هؤلاء هم الحواشي، بعدها
أمهات وأولادهم
وأولادهم كلكم بالجمع، وأولادهم أولاد الإخوة والأخوات، أولاد إخوة صاحب اللبن سيكونون أبناء عمومة له، وأبناء العمومة وبنات العم لسنا محرمات بالنسب، فكيف يحرمنا بالرضاع؟ فهذه اللفظة فيها إشكال، فإما أن يقال وأولاده يعني أولاد صاحب اللبن، وإما أن يقال وأولادهم يعني أولاد الأصول، أولاد الأصول والفروع فقط، أما أولاد الإخوة فلا. ماذا قال ابن قاسم في هذا؟ علق عليها ابن قاسم على هذه اللفظة وأولادهم،
وين سفرها؟
عندك؟
مشايخ
قاسم؟
لا مشايخ.
أحد عنده نسخة ابن قاسم؟ ماذا قال؟ لأنهم أيوة. إذن هذا يقوي أن اللفظ وأولاده أولاد صاحب اللبن سيكونون بالنسبة للراضع ماذا؟ إخوة، سيكونون إخوة، أولاد صاحب اللبن إخوة للرضيع. فالذي يظهر الله أعلم أنها وأولاده، أو يقال وأولادهم وتعود إلى الأصول لا إلى الإخوة. الإخوة والأخوات، أولاد الإخوة والأخوات سيكونون بالنسبة له أبناء عمومة وعمات، وبنت العم من نسب لا ليست من المحارم ويجوز نكاحها، فكذلك بنت العم من الرضاع. يعني هشام له زوجة أرضعت الشرقي، فهشام صار أبا له من الرضاع، إخوة هشام صاروا أعماما له من الرضاع، أبناء هشام صاروا إخوانا له من الرضاع، صاروا إخوان. أولاد إخوة هشام بالنسبة له هم أولاد عمومة له من الرضاع، وبنات إخوته بنات عمومة، وبنت العم ليست محرمة. قال وأولاده
كآبائه وأمهاته وأجداده وجداته وإخوته وأخواته وأولادهم وأعمامه وعماته وأخواله
وأعمامه، يعني أعمام صاحب اللبن هم أعمام للراضع، وعمات صاحب اللبن عمات للراضع، وهكذا.
وخالاته محارمه، أي محارم المرتضع.
محارمه بالنصب، صارت محارمه محارمه، هذا متن الزاد، صارت محارمه يعني محارم صاحب اللبن الذي هو الواطي، محارمه الضمير الثاني يعود إلى الراضع، صاروا محارم للراضع. نعم.
وصارت محارمها، أي محارم المرضعة، كآبائها وأخواتها،
آبائها الأصول وأخواتها الحواشي. فمن أرضعتك، من أرضعتك؟ أمك من الرضاع، وأمها جدتك من الرضاع، بنتها أختك من الرضاع، أختها خالتك من الرضاع، واضح؟ بنت المرضعة أختك من الرضاع، أخت المرضعة خالتك من الرضاع، عمة المرضعة عمة لك من الرضاع، خالة المرضعة خالة لك من الرضاع. نعم.
أعمامها ونحوهم محارمه، أي محارم المرتضع.
محارمه، نعم، أي محارم المرتضع. دائما إذا استشكلت شيء في الرضاع انظر إلى الراضع فقط، لا تنظر إلى أصوله وحواشيه، انظر له فقط، هو ماذا صار بالنسبة للمرضعة وصاحب اللبن.
دون أبويه وأصولهما،
دون أبويه، هذا المعنى الذي ذكرنا، دون أبوي الراضع وأصول الراضع، أبويه الأب والأم. فلو رضع محمد من هند فلوالد محمد أن يتزوج هند أم ابنه من الرضاع، وله ولأبي محمد هذا الراضع، لأبي الراضع أن يتزوج بناتها، بنات أم ابنه من الرضاع، وهكذا. فالتحريم ليس له ارتباط بأصول الراضع ولا حواشيه، أما الفروع فيتصل بهم. فالراضع ابن الراضع ستكون المرضعة بالنسبة له جدة، الله يفتح عليك، ابن الراضع ستكون المرضعة جدة له، وستكون بنات المرضعة عمات له ابن الراضع، فتنتشر الحرمة بين الرضيع وأبنائه وبناته فقط، وإن سفلوا مع المرضعة وأصولها وفروعها وحواشيها، ومع صاحب اللبن وأصوله وفروعه وحواشيه. دون فروع الحواشي في الطرفين،
دون أبويه وأصولهما وفروعهما، فلا تنتشر الحرمة لأولئك. فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب،
تباح المرضعة لأبي المرتضع ولأخيه من النسب، فلا علاقة له، التحريم مختص فقط بمن رضع، بمن رضع، لا بآبائه ولا بإخوانه ولا بأعمامه ولا بأبنائهم، إلا بأبنائه هو. نعم.
فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب.
نعم. أنت رضعت من امرأة، أخوك له أن يتزوج هذه المرأة إذا طلقها زوجها، أخوك أنت، أنت رضعت من امرأة، لا تحرم على إخوانك، بناتها تحرمن عليك لأنهن سرن أخوات لك، لكن لا يحرمن على أخيك ولا على أعمامك ولا على أبناء عمومتك.
وتباح أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من رضاع إجماعا،
أمك من النسب كذلك تباح لإخوانك من الرضاع ولأبيك من الرضاع، فالتحريم لا يصل إليهم، فأبوك من الرضاع الذي هو صاحب اللبن له أن يتزوج أختك من النسب، وأخوك من الرضاع له أن يتزوج أختك من النسب، لأنه أخ لك أنت وليس أخا لأختك، أخوك من الرضاع أنت وشخص رضعتما من امرأة صار أخا لك من الرضاع، هل لهذا أن يتزوج أختك من الرضاع؟ له هشام وأيمن رضع من امرأة صار أخوين من الرضاع، صار أخوين من الرضاع، لكن لأيمن أن يتزوج أخته هشام؟ له أن يتزوجها أخته من النسب لأنها أجنبية عنه، لم ترضع هي، إنما رضع هو وأيمن منها من المرأة الأجنبية. نعم.
كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه،
كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه، هذا من النسب، يحل لأخيه من أبيه من النسب أخته من أمه من النسب أيضا، هذا قياس، أخوك من أبيك يجوز له أن يتزوج أختك من أمك، لأن أخاك من أبيك قد يكون من قبيلة وأختك من أمك قد تكون من قبيلة أخرى، أمك تتزوج بعد أبيك رجلا آخر فيأتي لها بنت، فأخوك من أبيك ليس له علاقة في أمك هذه، فبنتها من رجل آخر أجنبية عنه فله أن يتزوجها، ليست من المحرمات، المحرمة عليك هي أختك أنت لا أخت أخيك من أمك على أخيك من أبيك.
نعم. ومن حرمت عليه بنتها كأمه وجدته وأخته فأرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا.
واصل. ومن حرمت عليه بنتها، المرأة التي تحرم عليك بنتها، المرأة التي تحرم عليك بنتها هن أربع، أمك تحرم عليك بنتها لأنها أختك، جدتك تحرم عليك بنتها لأنها إما عمة أو خالة، أختك تحرم عليك بنتها لأنك خال لها لا يكون عمة، والرابعة هي زوجتك تحرم عليك بنتها بعد الدخول، هؤلاء أربع. فهنا أراد أن يذكر لك مسألة، والمسألة تكون بلفظ من أو كل، هذه تسمى في الفقه ضابط أو قاعدة، ضابط في الباب، من أرضعت، من حرمت عليه بنتها كأمه وجدته وأخته، ها أيوة، ما لها؟
فأرضعت طفلة حرمتها عليه،
يعني أمك أو جدتك أو أختك أرضعت طفلة، وهذه الطفلة أنت عقدت عليها، عقدت على طفلة زواجا، نكحت طفلة، نكاح الطفلة يجوز، فأرضعتها واحدة من هؤلاء النسوة، أمك أرضعتها، لو أرضعتها أمك صارت إيش؟ صارت أختا لك من الرضاع، وأختك من الرضاع محرمة. إرضاع أمك لها حرمها عليك، إرضاع جدتك لها جدتك لها يحرمها عليك، إرضاع أختك لها يحرمها عليك. واضح؟ من حرمت عليه بنتها لو أرضعت طفلة حرمها عليه، حرمتها عليه. ما الذي يترتب على هذا؟ نعم.
وفسخت نكاحها من؟
يفسخ النكاح مباشرة، لأنها صارت أختا لك من الرضاع إن كانت المرضعة هي أمك، أو صارت خالة لك أو عمة إن أرضعتها الجدة، أو صارت بنت أخت لك إن أرضعتها الأخت، فحرمت عليك، يفسخ النكاح. طيب.
وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة له، لما تقدم من أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
نعم.
ومن أرضع خمس أمها،
هذا ضابط ثاني. إذن الضابط الأول، أي امرأة تحرم عليك بنتها لو أرضعت زوجتك حرمت عليك وانفسخ النكاح، إذا كانت الزوجة هذه طفلة في الحولين، وبشرط الرضاع المعتبر. نعم.
ومن أرضع خمس أمهات أولاده بلبنه زوجة له صغرى حرمت عليه لثبوت الأبوة دون أمهات أولاده.
ومن أرضعت خمس أمهات أولاده طفلة، يعني عندك خمس أمهات أولاد، إما أمهات أولاد، أرضعنا طفلة هي زوجة لك، فإرضاعهن سيجعلك ماذا بالنسبة لهذه الطفلة؟ أنت أب لها من الرضاع فيحرمها عليك، ستصبح أبا لها من الرضاع فتحرم عليك. هل هن يصبحن أمهات لها من الرضاع؟ لا. لماذا؟ لعدم تحقق الشرط، كل منهن أرضعت رضعة، ومن شرط ثبوت الأمومة أن ترضع الأم كم؟ خمس رضعات. هذا وجه التمثيل بخمس. كذلك لو كانت اثنتين فأرضعت إحداهما ثلاثا والأخرى اثنتين، ثبتت الأبوة ولم تثبت الأمومة، وحرمت عليك هذه الرضيعة لأنها صارت بنتا لك. نعم.
حرمت عليه لثبوت الأبوة دون أمهات أولاده لعدم ثبوت الأمومة.
نعم.
وكل امرأة أفسدت نكاحها،
هذا ضابط ثالث، كل امرأة أفسدت نكاحها بنفسها فلا مهر لها.
وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها بسبب رضاع قبل الدخول فلا مهر لها.
فلا مهر لها إذا كان قبل الدخول، أفسخت نكاحها بنفسها، كيف يمكن أن تفسخ نكاحها بنفسها قبل الدخول؟ فلا مهر لها. لك زوجتان، إحداهما كبيرة والثانية صغيرة، فتأتي الكبيرة هذه ترضع الصغيرة، إذا أرضعتها حرمت الكبيرة لأنها صارت أم للزوجة، صارت أم زوجة، وأمهات أزواجكم من المحرمات، والصغيرة تحرم عليك لأنها صارت إيش؟ صارت بنت، صارت بنتك من الرضاع قبل أن تكون ربيبة بنت زوجة من الرضاع، صارت بنتا لك من الرضاع. فلو فعلت هذا الكبيرة قبل أن تدخل بها فقد تسببت في فسخ نكاحها، فلا مهر لها لأن الفراق جاء بسببها هي. لكن لو أنك غررت بها، أنت أردت أن تفارقها فقلت خذي أرضعي هذه وهي الزوجة وهي لا تدري أنها زوجة لك، فأرضعتها ومنفسخ النكاح بفعلك أنت بسببك، يثبت لها كم؟ نصف المهر، لأن الفرقة جاءت قبل الدخول. نعم.
فلا مهر لها لمجيء الفرقة من جهتها،
لأن هي التي تسببت. نعم.
وكذا إن كانت الزوجة طفلة فدبت فرضعت من أم أو أخت له نائمة انفسخ نكاحها ولا مهر لها.
أنت متزوج بطفلة، دبت هي بنفسها فرضعت من أمك أو أختك، إذا رضعت من الأم صارت إيش؟ أختا لك، تحرم كذلك، لا مهر لها، هو لم يدخل بها للصغيرة بعد، فلا مهر لها، لأن الفسخ جاء بسببها هي. صحيح أنها ليست مكلفة، لكن الأم التي أرضعت أو الأخت لم تتسبب، دبت إليها وهي نائمة. لماذا قال وهي نائمة؟ حتى لا تتحمل هي المهر، لا تتسبب فتتحمل المهر. أما لو كانت مستيقظة وأرضعتها فإنها ستتحمل نصف المهر إن كان قبل الدخول، أو المهر كاملا إن كان بعد الدخول على قول سيأتي.
انفسخ نكاحها ولا مهر لها لأنه لا فعل للزوج في الفسخ.
لا فعل للزوج، لكن لو فعل هو تحايل حتى يفسخ النكاح فإنه يضمن نصف المهر.
وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فمهرها بحاله لاستقرار المهر بالدخول.
نعم، هذا مسألة قرينة المسألة السابقة. إذا أفسدت بنفسها إن كان قبل الدخول فلا مهر لها، إن كان بعد الدخول فقد استقر لها المهر. بماذا؟ بالدخول، حتى لو أفسدت نكاح نفسها. لذلك لو أن امرأة كرهت زوجها وأبى أن يطلقها، أبى أن يطلقها، فليس لها طريق إلى الفكاك منه إلا بماذا؟ بالخلع، إلا بالخلع. فلو تحايلت عليه وزوجته صغيرة ثم أرضعتها انفسخ نكاحها منه ولم تدفع له مالا. هذه حيلة شرعية، إذا كانت المرأة فقيها فهنا لا مهر لها، إن كان بعد الدخول استقر المهر. هذا المذهب وهو قول أكثر أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام وابن القيم، وكان الشيخ محمد إبراهيم يفتي به، أنه أيضا لا مهر لها إذا أفسدت نكاحها بنفسها أنها تعيد المهر للزوج، لأنها قد تتحايل على فسخ النكاح بمثل هذا.
نعم. وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فمهرها بحاله لاستقرار المهر بالدخول.
نعم.
وإن أفسده أي نكاحها غيرها،
غيرها
فلها على الزوج نصف المسمى قبله أي قبل الدخول.
يعني أمك أرضعت زوجتك فانفسخ النكاح لأنها صارت أختا لك من الرضاع، فقبل الدخول هي تسببت في الإفساد، ستضمن الأم هذه نصف المهر. لو كانت زوجة اللي أفسد النكاح زوجتك الكبيرة ستضمن نصف المهر إن كان قبل الدخول تضمنه، فالزوجة الصغيرة أو وليها هو الذي سيطالب بنصف المهر. يطالب من؟ يطالب الزوج، والزوج يطالب المفسدة التي أفسدت النكاح. نعم.
لأنه لا فعل لها في الفسخ ولها جميع،
يعني الصغيرة لا فعل لها، هذه التي تسببت في فسخ النكاح. نعم.
ولها جميعه بعده أي بعد الدخول لاستقراره به، ويرجع الزوج به أي بما غرمه من نصف أو كل
على المفسد.
على المفسد.
على المفسد أو المفسدة. المفسدة يتصور أن يكون مفسدا لو تعاطى، دفع الطفلة إلى امرأة لترضع، لو اشتركت اثنتان في الإفساد فالضمان يكون عليهما بقسطه. يعني لو كان له ثلاث زوجات، زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة، فالكبيرتان إحداهما أرضعت الطفلة هذه ثلاث رضعات والثانية أرضعتها رضعتين ليتخلص منها، هنا سيتخلص منها وتبقياهما لأنهن الأمومة لم تثبت، فستبقيان زوجتان له وتحرم عليه هذه الطفلة، يعني ما رضي يطلقها، فهذه أرضعتها ثلاثة وهذه أرضعتها، انفسخ النكاح، سيضمنان المهر. يقسم المهر على خمسة، خمسة المهر على التي أرضعت رضعتين وثلاثة أخماس على الأخرى، لكن عندهن سيضمننا ويدفعنا فلوس، المهم أن يتخلصنا من الصغيرة. نعم.
لأنه أغرمه، فإن تعدد المفسد وزع الغرم على الرضعات المحرمة.
المحرمة. أيوه. الرضعات المحرمة.
الرضعات المحرمة. ومن قال لزوجته.
نعم. لكن لو أرضعت إحداهن عشر رضعات فلا عبرة بالزيادة، العبرة بعدد الرضعات المحرمة.
وزع الغرم
يعني واحدة أرضعت واحد والثانية أرضعت خمس رضعات فيقسط عليه، لأنهن سببنا جميعا في التحريم.
ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح حكما.
هذه أواخر الباب فتتحملون نختمه، والله يعينكم ويكتب أجركم. هنا انتقل إلى مسائل أخرى، وهي مسائل النزاع بين الزوج والزوجة، أو بين الراضع، ومتى يثبت الرضاع، يعني مسائل القضاء. قال:
ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع
بطل، أقر لها بأنها أخت له من الرضاع. هذا الإقرار لو صح باطنا وظاهرا سيفسخ النكاح، فهو إما أن يكون صادقا فيفسخ النكاح وتحرم عليه ديانة وقضاء، وإما أن يكون كاذبا فينفسخ النكاح وتحرم عليه ظاهرا لا باطنا. قال:
بطل النكاح حكما،
حكما يعني قضاء، لا ديانة إن كان كاذبا، أو حكما وديانة إن كان صادقا.
لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما، فلزم
والإقرار سيد الأدلة، سيد الأدلة الإقرار، من أقر على نفسه بشيء أخذ به. لكن إذا علم من حاله أنه أراد بالإقرار الإضرار فلا بد من بينه، يعني تزوجها وقبل أن يدخل بها أراد أن يطلقها، علم هو أنه لو طلقها ماذا سيفعل؟ سيدفع نصف المهر، لا يريد أن يدفع ريالا، وهو فقيه. قال: أنت أختي من الرضاع بطل النكاح، وهو كاذب. هذا الإقرار إن صدقته بطل النكاح ولا إشكال، إن كذبته معها بينة أنه كاذب وجب عليه أن يدفع نصف المهر، ثم يبقي النكاح أو يطلق.
لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما فلزمه ذلك، فإن كان إقراره قبل الدخول وصدقته أنها أخته
فلا مهر لها، إن صدقته
أنها أخته فلا مهر لها،
فلا مهر لها، لأن صدقته في الأخوة من الرضاع، وانفسخ النكاح بإقرارهما. نعم.
لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله. وإن كذبته في قوله إنها أخته قبل الدخول فلها نصفه، أي نصف المسمى.
إذا كذبته فلها النصف، إلا أن يأتي ببينة، إذا أتى ببينة فالعبرة بها، فالعبرة بها. نعم. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله.
نعم. فلها نصفه، أي نصف المسمى، لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقها. ويجب المهر كله إذا كان إقراره بذلك بعده
بعد الدخول، إذا أقر بعد الدخول وجب المهر، استقر المهر، فإن كان دفعه فلا يرجع عليها بشيء، وإن لم يدفع المهر بعد أو لم يدفع بعضه لزمه أن يتمم المهر لها، لأن المهر يستقر بالدخول.
بعده، أي بعد الدخول، ولو صدقت ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة.
ولو صدقته يجب لها المهر، إلا إن كذبته وسلمت نفسها له مطاوعة، فهنا هي في الحكم زانية، لأنها تعلم أنه لا يحل لها ومكنته من نفسها، فإن سلمته نفسها وطاوعته مع علمها بصحة إقراره عليها فهي زانية، والزاني لا مهر لها، الزانية لا مهر لها.
نعم. وإن قالت هي ذلك، أي قالت لزوجها،
هذا الإقرار الأول كان منه، هنا الإقرار الثاني يكون منها، قد تكون هي أيضا فقيها وتريد أن تقر بالرضاع حتى لا تفتدي نفسها، تريد الفرقة والفسخ، فتقول أنت أخ لي من الرضاع، فهي أيضا لا يخلو إما أن تكون صادقة ظاهرا وباطنا فهي تحرم عليه ظاهرا وباطنا، وإما أن تكون كاذبة فتحرم عليه ظاهرا لا باطنا، فإن كانت صادقة ومتيقنة فيحرم عليها أن تمكنه منها، لابد أن تسعى في إبطال النكاح، فإن أبى إلا ولم يكن عندها بينة فتفتدي نفسها، يجب عليها أن تفتدي نفسها منه، إن صدقها فسخ النكاح ولا تدفع شيء، إن كذبها فلا يخلو، إما أن يكون عندها بينة أنها هناك من يشهد أنها رضعت معه أو هو رضع معها، فحينها العبرة بالبينة. لم يكن هناك بينة وكذبها قال لا أنت لست بأختي من الرضاع بل أنت زوجة، وهي متيقنة أنها أو غلب على ظنها أنها أخت له من الرضاع، فحينها يحرم عليها أن تمكنه من نفسها، ويجب عليها أن تسعى في افتداء نفسها بمال، ولا تطاوعه على أن تبقى زوجة مع علمها بالتحريم. وهذا يقع أحيانا، أحيانا يخبر الزوجان بأنهما أخوان من الرضاعة فيسكتان ويبقيان على النكاح، هذا أمر خطير. لذا قال عليه الصلاة والسلام كيف حينما أخبره يحيى بن أبي كيف وقد زعمت أن قد رضعتكم، كيف تبقى معها وهناك أقوال تقول أنك رضعت أنت وإياها من امرأة واحدة؟ نعم.
وإن قالت هي ذلك، أي قالت لزوجها أنت أخي من الرضاع وأكذبها، فهي زوجته حكما أي ظاهرة،
لأنه أكذبها. ثم ينظر فيها هي إن كانت متيقنة أو غلب على ظنها فيجب عليها أن تفتدي نفسها، وإن كانت تعلم من نفسها أنها كاذبة فيحرم عليها أن تصر على الفسخ، ويحرم عليها أخذ نصف المهر إن كان قبل الدخول. نعم.
لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح لأنه حقه أم
إلا ببينة، لا يقبل قولها إلا ببينة، فالأصل بقاء النكاح.
وأما باطنا فإن كانت صادقة فلا نكاح، وإلا فهي زوجته أيضا. وإذا شك في الرضاع أو شك في كماله،
إذا شك في الرضاع، شك هل رضع خمس رضعات أو شك هل تم الرضاع في الحولين أو لا، فالأصل عدمه، الأصل عدم التحريم. لكن يفرق بين ما يكون قبل وقوع ما يخشى منه وما يكون بعد ذلك. فلو أنه تزوج امرأة ثم قيل أن ودخل بها ثم قيل بينكما أخوة من الرضاع، فسألوا المرضعة كم أرضعتي؟ قالت لا أدري. هل أرضعتي خمس؟ قالت لا أدري، أذكر الذي أتيقنه ثلاث رضعات. نقول إذن الأصل بقاء الزوجية وعدم التحريم، فهي زوجة لأن النكاح تم. لكن قبل العقد أراد أن يعقد على امرأة فجاءت امرأة وذكرت أنها أرضعتهما، فنقول لا تزوجها، لا تزوجها، لاحتمال أنها إيش؟ أخت لك محرم عليك من الرضاع، يوجد احتمال. نعمل هنا الأصلين. كذلك في التحريم بالمصاهرة، يعني بنت زوجة الأب من الرضاع، أبوك من الرضاع الذي هو صاحب اللبن، لو أردت أن تتزوج امرأته نقول لا تفعل، لاحتمال صحة قول من يقول وهو قول الأكثر أن التحريم بالرضاع يكون أيضا بسبب المصاهرة، لا تفعل. لكن أيضا نقول له لا تثبت المحرمية بينك وبينها، يعني لا نثبت المحرمية ونثبت التحريم، لا نثبت المحرمية حتى لا يخلو بها لاحتمال أنها ليست محرمة عليه، ونثبت التحريم لاحتمال أنها محرمة عليه. هذا يسمى عند الفقهاء إعمال الأصلين. فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الغلام الذي اختصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن سمعة، حديث عائشة رضي الله عنها، فقال عليه الصلاة والسلام هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة، فأثبت الأخوة لصاحب الفراش والأبوة لصاحب الفراش وهو زمعة والد سودة، لكنه قال لسودة احتجبي منه، أثبت أنه لأبيها، أنه غلام لأبيها، ومع ذلك قال احتجبي يا سودة لاحتمال عدم لحوقه به لوجود الشبه البين من عتبة بن أبي وقاص. فهذا يسمى إعمال الأصلي، أن تعمل هذا وهذا احتياطا، تحتاط في جانب المحرمية. لو أن امرأة قالت أنت أخي من الرضاع لا تتزوجها لاحتمال أنها صادقة، لكن لا تخلو بها، لا نثبت المحرمية، فلا تخلو بها ولا تنظر إليها ولا نحو ذلك من أحكام المحرمية حتى نتيقن ثبوت الرضاع. نعم. فإذا شك في الرضاع فالأصل عدمه، الأصل عدمه، خاصة إذا وقع النكاح مثلا ثم جاء الزوجان قال كل منهما هناك شبهة أنه بيننا أخوة من الرضاع أو قرابة من الرضاع، نقول الأصل بقاء النكاح حتى نتيقن أو يغلب على الظن أن الرضاع حصل. اليقين لا يزال بالشك، هذه قاعدة كلية كبرى.
أو شك في كماله أي كونه خمس رضعات،
أو في وقته أي كونه في الحولين شك في ذلك. نعم.
أو شكت المرضعة في ذلك ولا بينه فلا تحريم،
ولا بين هذا القيد، يعني لو وجد بين وجد شهود أنه رضع في الحولين أو وجد شهود أنه رضع أكثر من خمس مرات فقامت البينة، فالبينة ترفع ماذا؟ ترفع الشك، البينة موصلة إلى غلبة الظن أو إلى اليقين،
لأن الأصل عدم الرضاع المحرم، وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت.
هذه مسألة أيضا، بماذا يثبت الرضاع؟ هل يثبت بشهادة امرأة واحدة أو بشهادة رجلين أو أربع نسوة؟ هل يعمل فيه كما يعمل في سائر البينات باشتراط شاهدي عدل؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء، فالمذهب المشهور عند الحنابلة أنه لابد أن المرأة الواحدة تكفي، وذهب أكثر أهل العلم وهو رواية في المذهب أنه لابد من امرأتين فأكثر، لابد من شاهدي عدل وقياسا على سائر البينات. ووجه الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله حديث عقبة بن حارث رضي الله عنه، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فزعمت امرأة أنها أرضعتهما، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أعاد عليه قال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، فكأنه أرشده إلى أن يبتعد عنها، والحديث متفق عليه. فلهذا الحديث ذهب أحمد رحمه الله في رواية إلى أن الرضاع يثبت بشهادة امرأة واحدة، إذا قالت أرضعتكما خمس رضعات ثبتت الأخوة، ثبتت المحرمية وثبت التحريم، والجمهور على خلاف ذلك، وحملوا حديث أم يحيى هنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما هو أولى، ولم يقل أن الرضاع ثبت، وإنما قال كيف وقد قيل، فهنا ما أثبت الرضاع عليه الصلاة والسلام، وإنما أرشده إلى الابتعاد عن الشبهة، اتقاء الشبهة، ولذلك لم يقل هي محرمة عليك، وإنما أورد الاحتمال عليه الصلاة والسلام فقال كيف وقد قيل، يعني مثل هذا الأمر الأولى لك أن تبتعد عنه، خاصة أنه كان قبل أن يتزوجها. نعم.
وكره استرضاع فاجرة وسيئة الخلق وجذماء وبرصاء.
وكره ولا يحرم استرضاع، يعني طلب الرضاعة من امرأة بها مرض معدي لو أرضعت، وكالجذماء التي بها جذام، والخرقاء والحمقاء. وفيه حديث زيد السهمي رضي الله عنه عند أبي داود، وذكره الحافظ رحمه الله في البلوغ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استرضاع الحمقاء. بعض الفقهاء يكره أن تسترضع الكافرة، والفاسقة كذلك أشد كراهة، لأن أهل الطب والنظر يقولون الرضاع مؤثر في الطباع، الرضاع مؤثر في الطباع فيتأثر بمرضعته، فالأولى أن يستحسن يعني المرضعة. فلذلك العرب كانوا يبحثون عن الأمهات الكاملات في عقولهن وفي صحتهن وفي أدبهن، فيرسلوا أولادهم إلى البوادي ليتعلموا الأدب والرجولة، يكسبوا مكارم الأخلاق من أهل البادية، إنما هو لأجل هذا. فإذا ثبت الحديث وثبت التأثير في الطباع بالطب أو بالتجربة فإنه يكره. ويحرم، قلنا أن الرضاع كفيما تقدم تأتي عليه الأحكام التكليفية الخمسة باعتبار تغير الأحوال. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأن يجعل هذا المجلس الذي ربما شق علي وعليكم أن يجعله في موازين الحسنات، وأن يرفع لنا ولكم به الدرجات، وأن يجعله شاهدا لنا يوم أن نلقاه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، أم
زوجة الأب من الرضاع وحليلة الابن من الرضاع.
أيوة،
والربيع من الرضاع. هذا على قول أن لحم، على قول أن لحم الرضاع ما يحرم صار يحرم.
نعم، زوجتك لها أم من الرضاع. هذا زوجتك لها أم، هذه الأم أم زوجة من الرضاع، واضح؟ زوجتك رضعت من امرأة، هذه المرأة تعتبر بالنسبة لزوجتك إيش؟ أمها من الرضاع، أمها من النسب تحرم عليك بمجرد العقد. أمها من الرضاع الذي أرضعتها هل تحرم عليك؟ هذا تحريم بسبب الرضاع والمصاهرة، هل يثبت أو لا يثبت؟ هذا يأتي عليك فيتصور. هنا أم الزوجة من الرضاع، زوجتك رضعت منها. نعم، يعني ما في زوجة لك من الرضاع، ما يتصور هذا. في فروعه، في أولاده وإن نزلوا دون الأصول والحواشي وفروعهم، فروع الأصول وفروع الحواشي. نعم، صاحب اللبن هذا تنتشر عنده المحرمية في أصوله وفروعه وحواشي، ثم قال بعد ذلك دون أبويه وأصولهما، أبوي الرضيع وأصولهما، يعني الآباء والأجداد والجدات لا ينتشر إليهم الحرم. كذلك الفروع من باب أولى، إذا كانت الأصول لا تنتشر إليهم الحرمة ففروعهم الذين هم الأعمام والعمات والأخوال والخالات لا تنتشر إليهم. فروع من؟ إذا استثنى فقط دون أبويه وأصولهما، إذا بقي ماذا؟ الفروع، فتنتشر إليهم الحرمة. ها؟ من باب أولى، إذا ما حرمت الأصول فالحواشي من باب أولى، هذا يعني ذكرها بالتنبيه أو بالإيماء. نعم، في قوله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. نعم، هذا أكثر أهل التفسير على أن القيد هذا ليخرج ابن التبني، أما ابن الرضاع، الابن من الرضاع فهو يعني وحلائل أبنائكم، يعني زوجة الابن من الرضاع فإنها كذلك تكون محرمة بقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء. طيب، لكن هو أبطل، لكن الأثر لا زال موجودا، لا زالت الآية أرادت أن تؤكد على أن زوجة الابن الذي كان يسمى ابن ولو كان يسمى ابنا أنها لا تكون محرمة، يعني كزوجة زيد رضي الله عنه وأرضاه حينما تزوج زينب ثم طلقها فإنها حلت للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالبنوة التي ليست من النسب، حليلة الإبن الذي ليس من النسب، تبقى في الإباحة إلا حليلة الإبن من الرضاع، فيقع عليه الخلاف الذي ذكرنا. على كل حال ممكن تراجع كتب التفسير، لأن هذا القيد لا يمكن أن يخرج به الإبن من الرضاع مع وجود الدليل المخالف. الدليل المخالف قوي، قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فزوجة الإبن من النسب محرمة، فيقال زوجة الإبن من الرضاع محرمة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. صحيح أن زوجة الإبن بالمصاهرة، بسبب المصاهرة حصل التحريم، لكن هذا ابن من النسب وهذا ابن من الرضاع، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب حتى لو قيل بما ذكرت. فعمدة الجمهور هو هذا الحديث، وهو أيضا عمدة للمخالف ذكره ابن القيم رحمه الله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكنه جمود على ظاهر اللفظ من النسب. من النسب يحتمل المعنى الذي ذكر ويحتمل ما فهمه الأئمة الكبار، الأئمة الأربعة رحمه الله ما اتفقوا عبثا، يعني أكثر الفقهاء على هذا. لكن الخلاف في المسألة يعني سائغ، ولو أعمل الأصلان فهو أولى، فنمنع نثبت التحريم فلا نبيح له أن يتزوج حليلته، حليلة ابنه من الرضاع أو زوجة أبيه من الرضاع، وأيضا لا نثبت المحرمية فلا نسمح له أن يخلو بها ولا أن ينظر إليها إعمال الأصل لوجود الاشتباه، احتمال أنه ثبت التحريم واحتمال أنه لم يثبت. نعم أي نعم نعم، لا بد من تعدد البينة بامرأتين فأكثر. الإشهاد برجلين هذا الأصل في الأموال، جاء التنصيص على الرجلين في الأموال، لكن الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء قد تقبل المرأة الواحدة كالقابلة، فهنا قالوا لابد من في إثبات الرضاع من أن تتقوى إحدى المرأتين بأخرى، أن تتقوى إحدى المرأتين بأخرى. فالبينة هنا ليست في خصومة، يعني اشتراط الرجلين في الخصومات المالية، والبينة قد تكون أربعة رجال كما في إثبات الزنا، لا يكتفى برجلين، البينات ليست على حد سواء، وأحيانا يكتفى برجل واحد ويمين. فعلى حسب الدعوة، إن كانت في رضاع أو كانت في إثبات نسب، في إثبات النسب قد يكتفى أحيانا بامرأة واحدة لأن هي التي تتعاطى هذا. في إثبات الحياة، حياة المولود، هل استهل وصرخ عند الولادة أو لا، فيرث أو لا يرث، أو يودى بدية كاملة إن صرخ، أو تثبت له دية غرة أو أمة إن كان خرج ميتا، هذا فيها لا يطلع عليها إلا النساء، فقد يكتفى فيها بامرأة واحدة إذا كانت يعني شروط الشهادة منطبقة عليها. نعم، صاحب اللبن أبوك من الرضاع، يترتب على ذلك تحريم أن تتزوج بناته لأنهن أخوات لك من الرضاع، ولو من غير المرضعة. واضح؟ ولو من غير المرضعة، لو كان الرجل له زوجتان أرضعتك فاطمة، بنات عائشة زوجته الأخرى أيضا يحرمن عليك. فهناك آثار كثيرة. نعم أي ترجع نصف المهر إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إذا فسدت النكاح وقد استلمت المهر كاملا فإنها تعيد النصف الآخر إذا كان الإفساد من قبلها. أي نعم، ذكر لي هذا أحد الأخوة بعد الدرس الماضي أن السرخسي ذكر هذا، لكن الحنفية يشنعون على البخاري، لا يكون غريبا هذا عنهم، لكن البخاري كتاب. أولا في المسألة احتمالان: هل البخاري هذا هو صاحب الصحيح؟ لأنهم ما قالوا صاحب الصحيح، قالوا البخاري صاحب التاريخ. صاحب الحديث. على كل حال البخاري أجل من أن يقول مثل هذا القول، فيستبعد عنه هذا، يعني ليس ثابتا لا في صحيحه ولا في أي كتاب من كتبه، ولم ينقله عنه أحد من تلاميذه، والسرخسي رحمه الله بعيد عنه، فيبعد عن البخاري أن يقول مثل هذا القول رضي الله عنه. هذه حيلة، لكن البخاري جل عن هذا رحمة الله تعالى عليه. البخاري يعني تكاد تطرب إذا قرأت تراجمه، وكيف يذكر بعض الفوائد في التراجم من شدة ذكائه رحمة الله عليه، يذكر شيئا لا يخطر لك على بال في الترجمة. مر معنا في الدرس في الأسبوع الماضي في تحديد في جواز الإحرام قبل أشهر الحج، قال: ويروى عن عثمان أنه كره الإحرام من خرسان وكرمان. هذا الإيراد الأثر عن عثمان في كراهية الإحرام قبل الميقات المكاني، والترجمة والباب في الميقات الزماني. لماذا جاء بهذا والمسألة في الميقات المكاني؟ فالشراح تنبهوا لهذا المذهب الدقيق الذي أراده البخاري. البخاري أراد أن عثمان حينما كره هذا يلزم منه أن من أحرم من خراسان أو من كرمان، وهي على بعد 1000 كيلومتر شمال شرق طهران، يلزم منه إذا أحرم من هناك حتى يدرك يوم عرفة أن يحرم قبل أشهر الحج، أن يحرم في رمضان. فمن يتنبه له؟ فالبخاري لا يمكن أن يقول أن الرضاع من البهيمة يحصل، والإخوة الناس في القرية الواحدة يشربون من ألبان ومن حليب الأبقار، الأسر يناول بعضها بعضا. لم يقل أحد يدر بخلدي أحد أنه أن هذا يثبت. والله عز وجل قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. لا يمكن أن تكون البقرة أم لابن آدم. ها أنهم شنعوا عليه وأخرجوه بأسبابها. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنت وفيت على كل حال.